بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. كما قلنا هذا الكتاب له أبواب، هذه الأبواب منها ما يدل على وجوب التوحيد، ومنها ما يدل على التحذير من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر، يعني يدل على التوحيد وعلى ما ينافي التوحيد. فهذا الكتاب حجة أو أدلة ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في وجوب التوحيد، وفي أيضا ما ينافي التوحيد. والذي ينافي التوحيد على قسمين، إما أن ينافي أصل التوحيد فيخرج الإنسان من الملة، وإما أن ينافي كمال التوحيد. ما ينافي أصل التوحيد مثل الشرك الأكبر، وله أمثلة: الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، وقدم رحمه الله تعالى الأبواب الدالة على ذلك. ومنها ما ينافي كمال التوحيد. كمال التوحيد يعني أن الإنسان لا يخرج من الإسلام نعم، لكن يكون آثما، يعني ينافي كماله الواجب، مثل أن يحلف الإنسان بغير الله، مثل أن يقول الإنسان لولا الله وفلان، مثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، فهذا ينافي كمال التوحيد. هناك كما قلنا أبواب ينبغي الإنسان أن يتأدب بها حينما يتكلم، لأن ذلك يتعلق بالحفاظ على جناب التوحيد. من ذلك الباب الذي مضى معنا، فقد أخذنا في الباب الذي مضى معنا أن الإنسان لا يقول عبدي وأمتي، يا عبدي يا أمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول العبد أيضا سيدي ومولاي وهكذا، أو ربي أطعم ربك. كل هذا من باب الدلالة على الألفاظ التي ينبغي الإنسان أن يتأدب بها. طيب، هذا الباب الذي معنا من قبيل الباب الذي سبق، هو أيضا جملة من الآداب التي تتعلق بالكلام، والذي ينبغي الإنسان أن يحرص أيضا عليه حتى لا يخدش توحيده وحتى لا ينقص توحيده. من ذلك باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. من سأل بالله يعني من سأل غيره بالله، من سأل غيره بالله. طيب، السؤال بالله عز وجل على قسمين، السؤال بالله على قسمين. القسم الأول أن يسأل الإنسان بالله بصيغة أسألك بالله، بصيغة أسألك بالله، يعني واحد يقول واحد أسألك بالله تفعل كذا، أسألك بالله تسوي كذا، يبقى هذا سأل بالله بنفس الصيغة أسألك بالله، كما قال أو كما جاء في حديث الثلاثة نفر الأبرص والأعمى والأقرع، فقال له الملك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا، أسألك بالذي أعطاك، يعني أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. يبقى السؤال بالله بصيغة أسألك بالله. طيب، القسم الثاني من السؤال بالله، أو يدخل أيضا في السؤال بالله، أن يسأل على وفق شرع الله، أن يسأل على وفق شرع الله، أي بشرع الله، يعني يسأل سؤالا مشروعا، يسأل سؤالا مشروعا. يبقى إذا سأل بالله، سأل بالله يعني على وفق شرع الله، سأل بشرع الله، فيسأل سؤالا مشروعا. كما لو جاءت امرأة أرمل مثلا وسألت صدقة، امرأة فقيرة لا تستطيع أن تنفق على أولادها، فقالت يا فلان أعطني أعطني كذا، يبقى سألت بالله يعني سألت على مراد الله، سألت بشرع الله، سألت ولم تخالف شرع الله، سألت سؤالا يبيح شرع الله. طيب، إذن السؤال بالله على قسمين. القسم الأول السؤال بهذه الصيغة، أسألك بالله اعطيني كذا. القسم الثاني السؤال على وجه المشروع، مثل أن يسأل الطالب العالم، هذا سؤال، هذا سؤال. طيب، الجواب بقى، السؤال هنا ما حكم من سأل بالله، ما حكم من سأل بالله؟ والتبويب لا يرد من سأل بالله، يعني من قال بالله عليك افعل لي كذا، بالله عليك اعمل لي كذا، او يسألني سؤال يبيحه الشارع مثلا، طيب ماذا نصنع؟ الجواب حكم من رد من سأل بالله عز وجل الكراهة أو التحريم، الكراهة أو التحريم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، فدل هذا على أنه من لم يعطي من سأل بالله سبحانه وتعالى فإنه إما أن يرتكب مكروها وإما أن يقع في محرم، إما أن يرتكب مكروها وإما أن يقع في محرم. لكن قد يقول قائل طيب ماذا لو سألني بالله مثلا سؤالا فيه معصية، وقال بالله عليك مثلا خذ زجاجة الخمر هذه، أو مثلا الأم تقول لابنتها بالله عليك ادخلي سلمي على الضيوف مثلا، أو بالله عليك تروح الامتحان بدون حجابك الشرعي، بالله عليك أسألك بالله، أسألك بالله تفعلي كذا، فهل يكون إجابة من سأل بالله مطلقة أو أن الأمر فيه تفصيل، أو أن الأمر فيه تفصيل؟ نقول الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. أولا إذا كان السؤال بالله يتعلق بأمر مشروع، يتعلق بأمر مشروع، فيجب على الإنسان إجابة السائل. يعني قال لي مثلا بالله عليك أعطيني من زكاة مالك، وأنا عندي زكاة مثلا، أسألك بالله أن تعطيني من زكاة مالك فأنا فقير، فهنا يجب علي أن أعطيه، فهنا يجب علي أن أعطيه. لماذا؟ لأن هذا من حقي، من حقي علي أن أعطيه. طيب، ثانيا أن يسأل بالله إثما أو شيئا فيه ضرر على المسؤول، أن يسأل بالله إثما، زي ما قلنا بالله عليك أعطيني خمرا، بالله عليك مثلا بالله عليك روحي بدون حجاب، بالله عليك كذا. فحكم هذا أنه لا يجاب السائل، أنه لا يجاب السائل. يبقى إذن من سأل بالله هل تجب إجابته أم لا؟ نقول فيه تفصيل، أما إن كان سؤاله مشروعا فتجب إجابته. اثنين، أما إن كان سؤاله غير مشروع، سأل إثما أو سأل مثلا ما فيه ضرر علي، أنا رجل مثلا فقير كل اللي في بيتي مثلا 100 جنيه آكل بها أنا وأولادي إلى آخر الشهر، فقال بالله عليك تعطيني 100 جنيه، بالله عليك أعطيني 100 جنيه. طيب لو أعطيته أنا 100 جنيه تضرر أبنائي بعدم وجود نفقة، فهنا لا يلزمني ولا أجيب حينئذ. يبقى المسألة لابد فيها تفصيل، لأن ممكن واحد يجي عاصي مثلا يعرف هذا الباب أو يعرف الحديث من سأل بالله فأعطوه، يوم يجي يقول يا عم الشيخ النبي يقول من سأل بالله فأعطوه، بالله عليك أسألك تجيب لي علبة سجاير لأن أنا ما مش قادر أستغنى عن السجاير، بالله عليك يا شيخ بالله عليك تجيب لي علبة سجاير. نقول له الذي سألت به أعظم من أن تسأل به معصية، أنت سألت بالله، فإذا سألت بالله عز وجل فلا ينبغي أن تسأل معصية، فالله أعظم من أن تسأل معصية باسمه. يقول لا لن نعطيك، لن نعطيك مالا تشتري به دخان، ولن نعطيك مالا البنت مثلا تقول لأمها بالله عليك يا أمي زميلي زميلاتي وكذا يلبسنا البناطيل وكذا، بالله عليك أعطيني مالا أشتري بنطالا، بالله عليك اشتري لي بنطالا. فلا ينبغي الأم مثلا أن تقول ابنتي سألتني بالله أن أشتري لها بنطالا، والنبي يقول من سأل بالله فأعطوه، لهذا ذهبت فاشتريت لها بنطالا. نقول لا، هذا السؤال يتضمن إثما، فإذا كان السؤال يتضمن إثما فلا يجوز، أو يتضمن ضررا يقع على السائل المسؤول فإنه أيضا لا تجب إجابته. يبقى هذا تفصيل جيد. فقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله، هذا إن سأل حقا، إن سأل سؤالا مشروعا، أما إن سأل سؤالا غير مشروع يتضمن إثما أو ما فيه ضرر فإنه لا يجب إجابته، بل ولا يجوز إجابته. إذا كان يتضمن إثما فلا يجوز إجابته، وإذا كان يتضمن ضررا علي فلا يجب علي إجابته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا حديث جميل، هذا حديث في جمل في غاية الأهمية، وكلامه صلى الله عليه وسلم الحقيقة كله جميل، كلامه صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم وتربية الأمة تتضمن الخير كله، ولم يذق الناس الضنك ولا الضيق في حياتهم ولا تفتح عليهم أبواب المشاكل إلا حينما نتخلت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كلامه صلى الله عليه وسلم، وإلا والله لو اتبعت الأمة كلامه صلى الله عليه وسلم لنجت ولا رأت السعادة. فالنبي هنا يقول من سأل بالله فأعطوا، وهذا سبق الكلام عنه، سبق الكلام عنه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذ بالله من شيء فيجب على الإنسان أن يعيده. يعني قال مثلا أعوذ بالله منك، لو قال واحد أعوذ بالله منك فيجب علي أن أعيذه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله منك أن تضربني، فنعيده. لماذا؟ لأنه استعاذ بعظيم، فمن استعاذ بالله فأعيذوه فيه مراعاة عظمة الله عز وجل. بقى هذا الشخص يستعيذ بالله مني، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بقى هذا الشخص يستعيذ بالله مني من شر مثلا معين أو من كذا وأنا لا أجيبه، لا والله أعيذه لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها، فلما أراد أن يدخل بها قالت له أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فماذا قال النبي؟ لقد عذت بعظيم، أو لقد عذت بمعاذ، افشقي بأهلك، يلا أنت طارق افشقي بأهلك، أنت عذت بعظيم الآن. فمن استعاذ بالله عز وجل وجبت علينا إعاذته، أعوذ بالله منك، نقول له خلاص عذت بعظيم. لكن أيضا هذا على إطلاقه، هل هذا على إطلاقه أم لا؟ قال العلماء أيضا إذا كانت الاستعاذة بالله بحق، هذا برضو فيه تفصيل، أولا إذا كانت الاستعاذة بحق فيجب علينا أن نعيذه، اثنين أما لو استعاذ من أمر واجب عليه أو استعاذ بأن يبقى، استعاذ منك بالله منك بأن يبقى على أمر محرم، فإننا لا نعيذه، فإننا لا نعيذه. يعني مثلا أب يقول لابنته يا بنت البسي الحجاب الشرعي، لازم تلبسي الحجاب الشرعي، إذا أردت أن تخرج من البيت البس الحجاب الشرعي، فأردت أن تخرج بغير حجاب قال لا لن تخرجي، قالت أعوذ بالله منك أبي ألا تمنع، أعوذ بالله منك، فهل يقول لا لقد عذت بعظيم يلا خرجي؟ لا لا، لأن يجب عليها تتحجب، فيقول لها لا البس الحجاب، مش عايز تلبسي الحجاب خلاص اجلسي في البيت، لا تبرحي بيتتي. أو كذلك إذا أراد أن يلزم ولده بالإقلاع عن محرم، ولده يدخن، ولده يشاهد أفلام سيئة، فقال يلا قم يا ولد، قال أعوذ بالله منك، فهل يعيده ويقول لقد استعذت بمعاذ افعل ما شئت؟ لا. يبقى نفس المسألة التي مرت معنا فين؟ في السؤال أيضا بالله، فمن سألكم بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، يعني إن كان السؤال بحق، كان السؤال مشروعا، كان السؤال مباحا. برضو من استعاذ بالله فأعيذوه، أيضا إذا كانت الاستعاذة لا تؤدي إلى ترك أمر واجب أو إلى وقوع في أمر محرم، يبقى من سألكم بالله فأعطوه فيها تفصيل، من استعاذ بالله فأعيذوه أيضا فيها إيه؟ فيها تفصيل. طيب الجملة الثالثة، ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم المراد بالدعوة هنا دعوة الإكرام، دعوة الإكرام زي مثلا دعوة عرس، دعوة ووليمة في عرس، دعوة مثلا زيارة، دعوة كذا، يعني دعوة من باب الإكرام. طيب ومن دعاكم فأجيبوا، إذا دعاني واحد قال والله تعالى أنا بدعوك تتغدى عندي، أنا بدعوك في وليمة عرسي، أنا بدعوك في كذا، فنجيبه وهنا سؤالان. السؤال الأول ما حكم إجابة الدعوة؟ الجواب فيه تفصيل. أولا، إن كانت الدعوة إلى وليمة عرس فجمهور العلماء على أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فطالما أنه عصى الله ورسوله يعني إذن يكون آثما. فجمهور العلماء على أن دعوة العرس دعوة واجبة، ويرى بعض أهل العلم استحبابها، هذا إذا كان في وليمة العرس. الأمر الثاني، إذا كانت الوليمة غير وليمة عرس فقد اختلف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة. فجماهير أهل العلم على أن إجابة الدعوة تكون مستحبة في غير دعوة العرس، الجماهير يرون أن الإجابة تكون مستحبة. وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في كل دعوة، إلى وجوب الإجابة في كل دعوة. والصواب هو قول الجمهور وأن دعوة العرس ولبة العرس يجب إجابتها، وأما سائر الدعوات فيستحب إجابتها ولا يجب. لكن يرد هنا أيضا سؤال: هل لوجوب دعوة العرس شروط؟ هل لوجوب دعوة العرس شروط؟ يعني الآن مثلا ابن عمي تزوج وقد أحضر فرقة موسيقية ومعهم راقصات وكذا ودعاني، قال: تعالى أنت كبيري وتشرفني وكذا، وإذا لم تأتي سأغضب عليك وكذا وكذا، هل الآن يجب علي دعوة العرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن الذي يجب فقد عصى الله ورسوله، أم لا؟ نقول الجواب: دعوة العرس تجب ولكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون فيها منكر. لا يستطيع إزالته. أما لو كان يستطيع إزالته فإنه يجب عليه الحضور لأمرين. الأمر الأول، لأن المنكر سيزول بحضوره، والأمر الثاني إجابة للدعوة، إجابة للدعوة. يعني لو كان في منكر بس لو هو لو ذهب إليه، لو ذهب وأزال منكر سيستجيبون له؟ مثلا يقولوا لا 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 ده الشيخ فلان هيجي لنا، ابن عمه مثلا شيخ أو كذا، والله ده الشيخ لا 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 عيب عيب إن احنا نجيب حاجة زي كده والشيخ موجود، لا رجعوا الفرق، لأن الشيخ يزعل لو جاء وجد هذا المنكر. يبقى هنا نقول يجب على هذا الشيخ إن هو يذهب هناك، لأن بذهابه إلى هناك ينتهي هذا الإيه المنكر. طيب الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، أن الداعي نفسه يكون مسلم. أما إذا كان غير مسلم فلا يلزم أو فلا تجب الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا دعاك فأجبه، وذكر منها إذا دعاك فأجبه. الشرط الثالث ألا يكون في ذهاب المدعو، في ذهاب المدعو مصادمة لمصلحة الدعوة أو لمصلحة الشرع، كأن مثلا يكون هذا الرجل مشهور بالفسق، كأن يكون هذا الرجل مشهورا بالفسق والفجور، ولو ذهبنا إليه فإنه قد يستدل بذهابنا إليه على تشجيعه أو إقرار ما هو عليه، فحينئذ نقول لا يبقى لن نذهب، لأنه ستتعرض الدعوة لضرر، وسيساء الظن مثلا بالدعاء مثلا، يعني رجل معروف بفسقه بفجوره بظلمه بكذا، فلو دعاني أحاول أعتذر بأي شيء ولا أذهب، لأن الناس يقولون لو كان هذا الرجل ظليما بحق ما ذهب إليه هؤلاء الصالحون، ولو كان هذا الرجل مجرما بحق لما ذهب إليه هؤلاء الأخيار. وعليه بقى القاعات الأفراح اللي احنا بنشوفها النهاردة وفيها المنكرات وفيها كذا، فللأسف الشديد في ظاهرة الآن منتشرة جدا أو واضحة يا أخوات، واضحة جدا، وهي إنه نصف النساء اللواتي يذهبن إلى القاعات الآن منتقبات، نصف النساء تقريبا منتقبات، وأنا ما أدري كيف توافق الأخت المنتقبة أنها تذهب إلى هناك، يعني كيف توافق الأخت المنتقبة ابنة عمها وتزعل تزعل، طيب ليه ابن عمتها ابنة عمها لا تزعل على زعلها هي؟ هي تقول لها يا بنت عمي ما تجيبيش فرقة وما تجيبيش رقصات وما تجيبيش كذا ومش عايزين اختلاط، طبعا العروسة لن تلتفت إليها ولن تستجيب لها. طيب لماذا هي تلزم بقى صاحبة الحق صاحبة الشرع، لماذا تلزم بأن تستجيب لطلب ابنتي وتخاف على شعور ابنتي عمها، ولا تلزم الأخرى بأنها تراعي شعور ابنتي عمها أيضا؟ لا، فخلاص طالما العروس أصرت على رأيها أنا برضو أصر على رأيي، إذا كانت هي أصرت على رأيها مع كونه باطلا إذا كيف لا تصر الأخت على رأيها وهي على الحق؟ إنما اللي احنا بنشوفه النهارده صراحة الواحد بيجي معدي يلاقي مثلا نص المعازيم اللي طالعة في وسط الهيصة وفي وسط الطبل وفي وسط الزمر وفي وسط كذا، نص المعازيم أخوات منتقبات للأسف الشديد، إساءة. يعني الواحد لما يكون مثلا معاه واحد في الصاله يقول له شوف يا عم الشيخ المنتقبات، ادي المنتقبات اللي انتم بتعلموهم، ادي المنتقبات اللي انتم بتدافعوا عنهم، ادي المنتقبات اللي كذا، الواحد بقى يقول له ايه؟ يقول له ايه بقى؟ يعني ماذا سيقول له حينئذ؟ ماذا سيقول له؟ يقول له دول مش منتقبات، انت مش واخد بالك، البس النظاره، ولا يقول له دول مش تبعنا؟ ماذا سيقول؟ للأسف الشديد يا أخوات أنا يعني مخالفات النقاب أصبحت كثيرة جدا، وإحنا لعلنا نفرد لقاء يعني خاصا في هذا الأمر أيضا مخالفات الأخوات المنتقبات، سواء فيما يتعلق بالنقاب نفسه وكيفية لبسه، أو فيما يتعلق بالتصرفات في بعض أخوات في الشوارع، رجالة رجالة تشور تعمل تضرب تشتم، لا تراعي أبدا ولا تلتفت إلى أنها قد وضعت على وجهها شيئا للأسف الشديد، ولكنها منتقبة خالص خالص خالص. عادي ممكن تساء في محل مثلا نفس القب تساء في محل ترفع الكم إلى نصف الذراع وتشمر الإزدال بتاعها، أو تلبس بنطلون جينز تحت الإزدال يبقى الإزدال لغاية فوق الرجل بشوية والبنطلون جينز ماشي، أو تلبس كوتشي هنقول إيه بقى يعني كيف هذا أصلا؟ مفترض الأخت لما تطلع بنقابها يبقى تعلم أن الناس ينظرون إلى النقاب، حتى لو حارب الناس النقاب إلى أنهم أيضا يستغلون الثغرات. هذا النقاب الذي نراه الآن والتوسع في النقاب بهذه الطريقة، والله الإنسان من قلبه يحزن أشد الحزن ولا يفرح بهذا النقاب. إيه يعني الفائدة؟ هل الفائدة هي تغطية وجهه خلاص؟ هي الفائدة مش تغطية وجه، النقاب ده مش تغطية وجهه بس، ولا أن تدار المرأة شيئا في وجهها أبدا وخلاص لا، وإنما النقاب إفراز طبيعي لاستقامة قلب ولاستقامة جوارح ولإقبال على الله سبحانه وتعالى. لا، النقاب ده المفترض أن كون الأخت تحط حاجة على وشها ده معناه أنه هذه الأخت سبق نوع من التربية عظيم جدا جعلها تخرج على مألوف المجتمع، بنت شابة مثلا لسه في الثانوية ولا في الكلية ولا في كذا، كان بإمكانها أن تظهر الوجه وأن تظهر المفاتن وأن تظهر كذا وكذا، لكنها أبت فجعلت الحجاب على وجهها طاعة لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى المفترض أن احنا نرى سلوكا الحقيقة يتناسب ويتلائم مع النقاب الذي وضعته هذه الفتاة على وجهها، هذه الفتاة على وجهها. نعم، فيبقى نرجو أن أخواتنا يراعين أمرين مشهورين في المجتمع. الأمر الأول، ما تروحيش حفلات في القاعة فيها اختلاط وفرق وغير ذلك. الأمر الثاني، ما تروحيش المقابر، احذري الذهاب إلى محلين، المحل الأول قاعات الأفراح، المحل الثاني المقابر. لا ينبغي أن تذهبي إلى هذا ولا إلى ذاك، لا المكان هذا المكان. وطبعا ما فيش أخت بتروح القاعة بنقابها يعني تبقى لابسة بقى الجاوندي ولابسة الشراب ولابسة مش عارف إيه وإيه، هيضحكوا عليها طبعا. ولهذا كل الأخوات اللي بيطلعوا من القاعات غالبا لو في واحدة منتقبة ماشية وجنبها واحدة متبرجة ماشية عادي، والله أحيانا أقسم بالله أحيانا تكون الغير منتقبة أكثر حشمة من المنتقبة. أنا مش عارف أقول الإزدالات دي منين، إزدال أبيض فزرق فخضر مش عارف إيه بيبرق أو إيه ده، منين بيجيبوا الحاجات دي؟ ونقاب ميت لون ليه؟ إيه اللي جبرك على النقاب أصلا؟ إذا كنت أنت محتاجة أن تتزيني وتتجمل، طب إيه اللي جبرك ما تشيريه؟ أكيد إنك امرأة أو أكيد إنك بنت غير جميلة، ولو كنت جميلة لفتنت الناس بوجهك، لأنك تفترين الناس الآن بثيابك، محدش بقى عارف إيه اللي تحت النقاب. حاجة عجيبة والله. يعني أنا أرجو من أخواتي النصح للأخوات اللواتي يفعلن ذلك، لأن هذا الحقيقة صورة سيئة جدا للنقاب. ولهذا النهاردة لما نقول المنتقبات والمنتقبات يقولوا أدى المنتقبات، أهم دول المنتقبات. والولد يقول لأبوه يا أبي أنا مش عارف أتجوز إلا امرأة منتقبة، يقول له يا ابني ما أنت شايفها، هم دول المنتقبات؟ ما أنت شايف فلانة اللي في الشارع، ما أنت شايف فلانة اللي بتطلع في البلكونة تنشر كشف شعرها وكشف أيديها، أي انتقاب هذا؟ المهم طيب، أيضا من شروط الدعوة ألا تتضمن الدعوة أو الإجابة ألا تتضمن الإجابة إسقاط واجب، إسقاط واجب. يعني لو الواحد مثلا راح قد يترك صلاة الجماعة أو يترك شيئا يتعين عليه. أنا مثلا شغال، رجل شغال مثلا في شركة أو في مدرسة أو في كذا، وإجابة الدعوة سيلزم منها إن أنا سأترك عملي الواجب علي أداؤه، فنقول لا، يبقى لا يجب علي إجابة الدعوة هنا. ليه؟ لأن هذا سيتضمن ترك واجب أو إسقاط واجب. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذه الجملة الرابعة: من صنع لكم أو إليكم معروفا فكافئوه. المعروف اللي هو الإحسان، أي حاجة، واحد أحسن إلي، صنع إلي معروفا، أعطاني قرضا حسنا، واحد أعانني في حاجة، واحد عمل معايا مشوار معين، واحد قضى الله عز وجل على يديه مثلا أمر من أموري، واحد كذا كذا كذا، ساعدني في بناء بيتي، ساعدني في كذا. من صنع إليكم معروفة، إليكم معروفة فكافئوه. نكافئه بإيه؟ بما تكون المكافأة؟ تكون المكافأة برد الجميل، يعني رد الجميل، هو ساعدني أساعده، هو أعطاني مالا وكنت مكروبا مدينا، فإذا وقع في كرب أيضا أعطيته إيه؟ مالا، هذه المكافأة. طيب أنا رجل فقير لا أجد ما أكافئه به، فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. طب إذا لم نستطع مكافأة، ما أقدرش أكافئه، طيب إذا لم أستطع مكافأة طيب ماذا نصنع؟ إذا لم نستطع، إذا لم نقوى على مكافأة، إذا لم نجد، إذا لم نستطع، فحينئذ ندعو له: الله يجزاك الخير، ربنا يبارك فيك، والله يا أخي أنت ما قصرت معي، جزاك الله خيرا، فعلت معي كذا وكذا، أسأل الله عز وجل أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا بما فرجت عني، جزاك الله خيرا. يوم يتشجع هذا صاحب المعروف، يتشجع، يبقى على الأقل ندعو له، ندعو له حتى نرى أننا قد كافأناه، نرى أننا قد كافأناه. يبقى إذا استطعنا أن نرد إليه الجميل رددنا إليه الجميل، فإن لم نستطع أن نرد إليه الجميل فإننا ندعو الله تبارك وتعالى له. فالدعاء مكافأة لمن لا يقدر على رد الجميل. نعم، يبقى هذا الباب نستفيد منه فائدة، ما هي؟ واحد، أو فوائد نستفيد منه فائدة. فائدة هي أساس الباب، وهي أن من سأل بالله لا ينبغي رده، أنا من سأل بالله فلا ينبغي رده إلا إذا تضمنت إجابته محرما، وكان سؤاله غير مشروع. ودي مسألة الباب. في فوائد أخرى أيضا، منها أن من استعاذ بالله أعذناه، إعاذة من استعاذ بالله. أيضا مسألة بعد ذلك إجابة الدعوة إن كانت وليمة عرس، إجابة الدعوة إن كانت وليمة إيه؟ عرس. فإن لم تكن وليمة عرس ف فتستحب ولا تجد. الأمر الرابع على الصنيع من أزى إلينا معروفا فإن لم نجد دعونا الله عز وجل له، دعونا الله تبارك وتعالى له. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب أيضا يتعلق بالباب الصادق. الباب الصادق لا يرد من سأل بالله. طيب، هذا الباب له تعلق، ما هو التعلق؟ قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لما نجي الباب السابق لا نسأل بالله، إذا سئلنا بالله أعطينا. فلو واحد قال: بالله عليك أعطيني كذا، فيجوز له أن يقول، أن يسأل بالله فيقول: بالله عليك أو أسألك بالله أن تعطيني كذا، إن كان مشروعا. الباب هذا بقى فيه إضافة كلمة، ما هي؟ أن يقول: أسألك بوجه الله. يبقى الباب السابق اللي مر أسألك بالله، فهذا لا إشكال فيه. الباب هذا أسألك بوجه الله، وهذا لا يجوز أن تسأل بوجه الله أمرا دنيويا، هذا لا يجوز. إذا سألت أمرا دنيويا فهذا لا يجوز. يبقى إذا نقول سؤال: ما الفرق بين هذا الباب اللي هو باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة والباب السابق؟ والباب السابق الجواب الفرق هو أن الباب السابق كان فيه السؤال بالله، وهذا جائز ما لم يتضمن إثما، وأما هذا الباب ففيه السؤال بوجه الله، وهذا لا يجوز في أمر من أمور الدنيا. طيب، السؤال الثاني: إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله عز وجل، أن فيه تعظيم وجه الله عز وجل بحيث لا يسأل به إلا الجنة، لا يسأل به إلا الإيه؟ إلا الجنة. وعليه فطالما أنه لا يسأل به إلا الجنة، لا يسأل به إلا الجنة، فالجنة من يملكها؟ الذي يملك الجنة هو الله، فيكون السؤال بوجه الله لله. أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني كذا وكذا، يبقى هذا جائز. يبقى إذن السؤال بوجه الله على قسمين، السؤال بوجه الله على السؤال بوجه الله على قسمين. القسم الأول أن نسأل الناس بذلك، أن نسأل الناس بذلك، وهذا لا يجوز لأن وجه الله أعظم من أن نسأل به دنيا، أعظم من أن نسأل به دنيا. القسم الثاني أن نسأل به ربنا سبحانه وتعالى، وهذا جائز، وهذا جائز. يا سلام، كلام جميل والله يا أخوات. يعني سبحان الله، الدروس مثل هذه الدروس أنا على يقين إن متى نسمع هذا الكلام إذا لم نسمعه في دروس العلم. يعني الأخت اللي ما تحضر ولا تستفيد من هذا الكلام، ما أدري يعني كيف تتعلم أمر دينها علم. هذه مسائل أول مرة، أنا على يقين أول مرة قد تسمع عنها كثير من أخواتنا. طيب، نريد أن نتعلم ديننا، نريد أن نعرف توحيد ربنا، كيف نوحد ربنا سبحانه وتعالى، كيف نقيم دينه الإقامة الصحيحة، كيف نراعي التوحيد في ألفاظنا وأقوالنا وأعمالنا. يبقى هذان بابان يتعلق بعضهما ببعض، وفي هذا الباب أيضا إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو وجه حقيقي يليق بجلاله عز وجل، يليق بجلاله عز وجل. يعني لا نقول بقى الوجه هو الذات، لا، الوجه هو الأجر، الوجه هو الثواب، لا، وجه الله عز وجل نثبت لله تبارك وتعالى وجها، نثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله، يليق بجلاله. طيب، لعلنا نقف عند باب ما جاء في إيه؟ باب ما جاء في اللو، في اللو أي في قول لو، في قول إيه؟ لو. طيب، نقف ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، ونأخذ المتأثر من كتابي بلوغ المرام. طيب، خدوا سؤال كده سريع في دقيقتين، سؤال سريع: ما الفرق بين البابين؟ ما الفرق بين البابين؟ وماذا؟ السؤال الأول: ما الفرق بين البابين؟ السؤال الثاني: ما معنى من سألكم بالله، من سأل بالله فأعطوه؟ وهل يكون مطلقاً؟